أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في حجية القطع، وحجية القطع بحث من الأبحاث الأساسية ومن أمهات الأبحاث الأصولية، وما من بحث أصولي وما من باحث أصولي إلا ويمر على محطة حجية القطع، لأنه هنالك الكثير من الأبحاث الأصولية والمسائل الأصولية تعتمد اعتمادا كليا واعتمادا أساسيا على حجية القطع وبحث حجية القطع. ومر الكلام وقلنا أن البحث يقع في عدة نقاط، النقطة الأولى التي مرت والنقطة الثانية التي مرت. النقطة الأولى هي أقسام العنصر المشترك، أن هنالك عناصر مشتركة تدخل في عملية خاصة، وهنالك عناصر مشتركة كذلك تدخل في عملية خاصة. الذي يدخل في عملية الدليل المحرز لا يمكن له أن يتعدى إلى الأصل العملي، والذي يدخل في الأصل العملي لا يمكن له أن يدخل في الدليل المحرز. هذا ما بيناه البارحة. وهنالك عنصر مشترك عام يشمل ما كان في الدليل المحرز وما كان في الأصل العملي، وهي حجية القاطع. هذه المسألة تقدم بيانها. النقطة الثانية تكفلت في بيان معنى الحجية. الحجية عند المناطقة ما هي؟ الحجية عند أهل المعرفة ما هي؟ المعرفة النورانية. الحجية عند الأصوليين والذي يهمنا في بحثنا ما هي؟ هكذا. وكذلك القطع يعني مر بيانه في الدرس الماضي. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، والنقطة الثالثة تتكفل في أقسام القطع. هل للقطع معنى واحد أم أقسام متكثرة متعددة؟ للقطع أقسام عديدة، ويختلف كل معنى للقطع عن القطع الثاني باختلاف كل فن وكل علم.
موجودة بالكتاب ليش يعني؟
ما موجودة بالكتاب. إذا موجودة بالكتاب خلونا نقرأ مثل مجلد ألف باء وانتهت. لا، ما هاي المسألة مولانا. زين، للقطع أقسام، وهذه الأقسام فيما بينها تغاير. هنالك قطع يسمى بالقطع المنطقي، والقطع المنطقي غير القطع الفلسفي، والقطع الفلسفي غير القطع الأصولي، وهكذا. فتختلف معاني القطع باختلاف كل فن وكل علم. الذي يهمنا في بحثنا ما هو؟ هل هو القطع المنطقي؟ هل هو القطع الفلسفي؟ هل هو القطع الكلامي؟ هل هو القطع الفقهي؟ أم هل هو القطع الأصولي؟ لا شك ولا ريب أن بحثنا هو علم الأصول، فعلينا أن نخوض في أقسام القطع الأصولي. فقد تقدم بيان معنى القطع، وقلنا أن القطع بمعنى الكاشفية التامة والرؤية الواضحة. هذا تعريف من؟ تعريف القطع. وهو على أقسام عديدة. القسم الأول، هو القطع الذاتي. المسمى بقطع القطاع. وما معنى قطع القطاع؟ ولماذا سمي بالقطاع؟ سمي بقطع القطاع نسبة إلى صاحبه، صاحب من صاحب القطع، لكثرة ما يقطع سمي بالقطاع. مثل قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ما قال لآمرة، هي ما تؤمر مرة واحدة، لكثرة ما تؤمر سميت أمارة. وهذا الإنسان صاحب القطع المتكرر يسمى مو قاطع، وإنما يسمى قطاع، فبكل شيء يقطع. فهذا القطع له مبررات عقلائية. لو جاء العقلاء وقالوا أن قطع هذا القطاع المتكرر في كل شيء هل له مبررات عقلائية أم لا؟ ليس له مبررات عقلائية. فإذا هو ما دام خالي من المبررات العقلائية، وما دام أنه ليس له أثر في قطعه وليس كاشف، لأنه في كل شيء يقطع، فماذا يعني؟ يعني عدم حجية هذا القطع. واضح؟ فهو قطع القطاع. قطع القطاع سوف يلازم طالب البحث الأصولي منذ بداية محطة الأصول إلى نهايته. فكل بحث يسمى بالقطع سوف يأتي قطع القطاع، وقطع القطاع غير حجة. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الأول يسمى بقطع القطاع نسبة إلى صاحبه القاطع، لكثرة ما يقطع بالشيء فسمي بالقطاع، وأنه ليس يلازمه أي مبرر عقلائي، وكل شيء وكل قطع لا يلازمه مبرر عقلائي فهو ليس بحجة. القسم الثاني أكيد أكيد، لكن لماذا سمي بالقطاع؟ لأنه لا يكون شنو؟ لا يكون فيه مبررات عقلائية. القسم الثاني هو القطع الشخصي. القطع الشخصي، قطع الإنسان بشيء فقط وفقط، هو شخصه قطع بهذا. أما العقلاء كلهم يخالفون ما قطع به، فهذا قطعه ليس بحجة. كذلك مثل من؟ مثل في 15 رمضان قال رأيت الهلال، هلال من؟ هلال شوال، فقطعت برؤيته. هاي بي مبررات عقلائية؟ نقول شهر رمضان 30 يوم، صار شنو؟ صار 15 يوم. فإذا قطعك أيها الشخصي أنت لا يكون حجة لا عليك ولا على غيرك. فالقطع الشخصي هل له مبررات عقلائية؟ ليس له مبررات عقلائية، وليس يؤثر في القاطع. فإذا مهما قطعت أيها القاطع بقطعك الشخصي المخالف للعقلاء والخالي قطعك من كل مبرر فهو ليس بحجة. زين. القطع الثالث، القسم الثالث من القطع، وهو القطع الطريقي. حتى نعرف أنه القطع حجة أي قطع، قطع القطاع، القطع الشخصي، أي قطع من هذه التقاسيم الموجودة، وإن لم تكن في الحلقة الأولى، إلا أننا لابد من سائل يسأل: أنت قطعت بهذا الشيء قطعك فيه مبرر عقلائي أم لا؟ ما أستطيع أنه أقول أنا في الحلقة الأولى ما موجودة، لا، لابد على الأستاذ أنه يبين ذلك أولا وبالذات، لأنه من أبسط الأمور، يعني لا يحتاج إلى فد مقدمات حتى يبين ذلك الموضوع وما شاكل ذلك. على كل حال، القسم الأول قطع القطاع، القسم الثاني من القطع هو القطع الشخصي، واثنينات ليس بحجة. القسم الثالث القطع الطريقي، وهو القطع المرآة. وهو القطع المرآة. وهو أحد الوسائل الإثباتية لكشف الواقعيات، لكشف الأمور الواقعية. فما هو الطريق؟ لماذا سمي بالطريق؟ لأنه كاشف، وهو ليس بغايتك أيها السالك، أيها المسافر، أيها المهاجر. حينما تسافر إلى البصرة فأنت مقصودك البصرة لو الطريق
البصرة.
فهذا الطريق بمعنى شنو؟ بمعنى كل ما رأيت، كل ما رأيت قافلة تسري بهذا الطريق فقلت أن مقصود الركاب لمن؟
إلى البصرة.
وكل من قطع قطعا كشفيا مرآتيا مظهريا فأقول مقصوده إصابة الواقع. فإصابة الواقع هي الغاية، والطريق وسيلة. فإذا القطع الطريقي وهو القطع المرآتي الكاشفي عن الواقعيات فيه مبررات عقلائية لا؟ نعم فيه مبررات عقلائية، لأن فيه غايته. فيكون القطع الطريقي حجة. هذا أول قطع نستطيع أنه نقول أن القطع الطريقي هو القطع الذي يكون حجة لأن فيه مبررات عقلائية. القسم الرابع وهو القطع الموضوعي، ذلك طريقي وهذا موضوعي. وهو الذي يكون فيه ترتب الحكم، وهو الذي يكون فيه ترتب الحكم على الموضوع الخارجي. ومثال ذلك حتى يتضح والأمثلة للتقريب، لو قطع الإنسان المكلف، حتى يتضح القطع الموضوعي، لو قطع الإنسان المكلف بنجاسة المائع الذي أمامه، بنجاسة المائع الذي أمامه، ماذا يثبت قطعه؟ نقول قطعه يثبت ترتب حكم البيع. وضحت؟ فأنت الذي تقطع بالذي أمامك هو سائل، هو مائع نجس، هل يصح البيع في الفقه الإسلامي؟ فإذا يثبت، بل قطعه يثبت لنا شنو؟ أو يثبت له ترتب حكم الحرمة. واضح؟ الآن الذي أمامي هو السائل المائع نجس، هل يصح بيعه على الذي لا يعلم؟ ها؟ لا يصح بيعه على الذي لا يعلم. ليش؟ لأن قطعي قد كشف لي نجاسة المائع، فهذا قطع موضوعي رتب على هذا الموضوع حكم الحرمة. واضح إن شاء الله؟ فسمي بالقطع موضوعي. فهذا القطع الموضوعي فيه مبررات عقلائية ولا؟ فيه مبررات عقلائية، فيكون كالطريقي حجة. فالقطع حجة طريقي وموضوعي. القسم الخامس هو القطع النوعي، وهو من أوضح القطوعات. نوعية القاطع، نوعية القاطع ليست شخصية، وإنما اجتمع العقلاء على أن هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا مباح. فإذا النوع الذين يقطعون ليس شخصي، واضح؟ فهذه أقسام خمسة للقاطع. عرفنا أولا وبالذات أن هنالك قطع يختلف عن قطع، القطع المنطقي يختلف عن قطع غيره وهكذا، والذي يهمنا هو القطع الأصولي، هذا أولا. ثانيا عرفنا أن هنالك قطع لا ينفعنا كالقطع الذاتي، وهو قطع القطاع الذي لا يكون حجة لأنه خالي من المبررات العقلائية، دوما يقطع وسمي بالقطاع لكثرة ما يقطع فيه، يقطع في هذا ويقطع بهذا ويقطع في هذا، غير حجة لأنه خالي من المبررات العقلائية. الثاني وهو القطع الشخصي، كالذي يقول في شهر رمضان، في النصف من شهر رمضان، أنني رأيت هلال شهر شوال، فهذا قطعه شخصي، هذا كذلك خالي من المبررات العقلائية. فالذي يهمنا بأن القطع حجة هو أولا القطع الطريقي، ثانيا القطع الموضوعي، ثالثا القطع النوعي. لماذا؟ لأنه أولا يؤثر في الحكم، ثانيا كاشف عن الواقعيات، ثالثا له مبررات عقلائية. ذن ثلاثة حفظوهن. هو قطع كالذي يقطع في شهر رمضان رأيت الهلال، هكذا قطع الإنسان. حتى وأن القطع شنو؟ ألم يقطع الإنسان بأن الذي رآه أسد فلما يتقرب إليه ويقول أنه شنو ليس بأسد؟ قطعا قطعا إني رأيت أسد لكن مو رأيت. وهذه القوة الواهمة من صنع الخيال، القوة الواهمة وصنع الخيال ترتب آثار خارجية ليس لها أي مبرر عقلائي. قطعت بأن الذي رأيته جني فرضا، لكن ليس بجني وإنما هو ترتب خيال. والكثير ما من يقطع في الساحة العرفية يقطع بأشياء ويرتب عليها آثار لكنها ليست لها مبررات عقلائية. لا لا ليس بحجة أصلا، ليس بحجة، لا لا ليس بحجة أصلا، ليس بحجة. فإذا هذه أقسام خمسة، أقسام خمسة، فالذي يهمنا هي الثلاثة. فهذه الثلاثة: القطع الطريقي، القطع الموضوعي، القطع النوعي. لماذا أصبحنا حجة؟ أولا يؤثر في الحكم، ثانيا الكاشف عن الواقعيات، ثالثا فيه مبررات عقلائية. ذن ثلاثة احفظوهن. زين، أما خصائص القاطع، قلنا النقطة الثالثة تتكفل في بيان أقسام القطع وخصائصه. عرفنا أقسام القطع الآن، فما هي خصائص القاطع التي يمتاز بها القاطع؟ للقطع ثلاثة خصائص. الخصيصة الأولى هي الكاشفية والرؤية الواضحة وطرد الغموض. بلي نعم، الخصيصة الأولى للقاطع هي الكاشفية والرؤية الواضحة وطرد الغموض. فلو كان هنالك غموض في قطعي كان قطع، لم يكن، لا بد له من كاشفية. الخصيصة الثانية هي المحركية والتتابع. نضرب مثالا ليتضح معنى الكاشفية والمحركية في كلا الخصيصتين. في اليوم المشكوك في آخر شهر رمضان، هل هو من شهر رمضان وأبقى صائم، أم هل هو من شهر شوال وأكون ملعون بصومي لعن الله أمة صامت عيدها، وهذا الذي ابتلينا فيه حقيقة في هذا الوقت. فلو قطع الإنسان مع المبررات العقلائية ورأى الهلال، فهذا أولا مع أنه صائم سوف ينكشف له ولادة شهر شوال وانتهاء شهر رمضان. انكشف لما انكشف برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإذا الخصيصة الأولى تحققت. الخصيصة الثانية وهي المحركية هي التي تحركه للإفطار وعدم بقاء الصوم، واضح؟ فهذا المثال يقرب إلينا الخصيصة الأولى والخصيصة الثانية، الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية. فلو هنالك كشفا عقلائيا برؤية الهلال، هنا ينكشف لي أن انتهاء الحلقة الأخيرة من شهر رمضان وولادة ذلك المولود الطيب ألا وهو شهر
شوال.
هذا أولا. ثانيا الخصيصة الثانية والخصوصية الثانية أن هنالك محركية تحرك هذا الإنسان الصائم للإفطار وعدم الصوم، واضح؟ هاي الخصيصة الثانية. الخصوصية الثالثة التي تهمنا في بحثنا وهي الحجية. قال القطع حجة، هاي كل بحث صار لنا يومين على أن القطع شنو؟
حجة.
عرفنا ما معنى القطع
وما
معنى الحجة. القطع بمعنى الكشف والرؤية التامة الواضحة وعدم الغموض، والحجة إما حجة بمعنى أهل المعرفة، بمعنى أهل المناطق، بمعنى الأصوليين. الأصوليون ماذا قالوا عن الحجة؟ ماذا قالوا عن الحجة الأصوليين؟ نفس ما قالت أهل اللغة وهو الكشف التام.
شيخنا زين، هذا اليقين هم يسمون قطع؟
هو كذلك اليقين. اليقين هو القطع وهو العلم وهو الجزم، كله يسمى بالقاطع، يعني ألفاظ متكثرة لمعنى واحد.
شلون هذا بالأصول مفرقين يعني أكو في الشيء؟
لا مو بالأصول يفرقونه. وكذلك القطع هو اليقين. على كل حال الحجية بمعنى الحجية اللي هي الخصوصية الثالثة، القطع حجة بمعنى المنجزية والمعذرية. ما معنى المنجزية وما معنى المعذرية؟ ما معنى المنجزية وما معنى المعذرية؟ نضرب مثالا. أن هنالك عالمان، عالم يسمى بعالم الواقع وعالم يسمى بعالم التكليف. نحن الآن وين؟ بعالم التكليف. نريد إراءة طريقنا الحقيقي حتى نصل إلى ذروة اليقين فنكون في سعادة دائمة. فإذا أصبنا الواقع أصبنا الجنة، فإن أصبنا الواقع ولم نبتثل فقد أصبنا الشقاوة الدائمة والعياذ بالله. فإذا الإنسان الآن في عالم التكليف، عالم التكليف، الإنسان تارة يقطع بأن الماء والسائل الذي أمامه خمر، ومع ذلك القطع ارتكب المخالفة، شرب من ذلك السائل فاستبان في الواقع أنه خمر كقطعه، فهذا عليه تنجيز العقاب، فهذه هي المنجزية، واضح؟ فللمولى حق أن يعاقبه وينجز عليه العقاب لأنه عصى الله سبحانه وتعالى ولم يخالف قطعا. واضح؟ فقد انكشفت له الحرمة وارتكب الحرمة فتنجز عليه العقاب فسمي بالمنجزية. تنجز عليه العقاب وحجة عليه هذه المنجزية. أما المعذرية فقد هذا المكلف في عالم التكليف وهنالك واقع عالم واقع. فلو قطع ذلك الإنسان المكلف بأن السائل الذي أمامه هو ماء طاهر فشربه على أنه شنو طاهر فاستبان في الواقع أنه خمر نجس فهل للمولى حق أن يعاقب ذلك الذي قطعه بأن هذا السائل طاهر وماء؟ فهو العبد المكلف معذور أمام الله تبارك وتعالى لأن ما استبان له هو ماء طاهر. واضح؟ وهذا معنى المعذرية. فللعبد عذر أمام الله تبارك وتعالى لأن ما انكشف إليه بقطعه أنه ماء فشربه. واضح؟ فهذه المنجزية وهي تنجز العقاب بالمخالفة، والمعذرية وهي أن العبد معذور لو انكشف له شيء واستبان عكسه واستبان خلافه. فهذا معنى أن الحج أن القطعة حجة، أن القطع المنكشف له حجة. إن كان المنكشف حرام فإذن مخالفة هذا الشيء يكون له الثواب، وموافقة الحرمة يكون له العقاب. تنجيز العقاب بالموافقة وهو معذور أن انكشف عكس ذلك. واضح؟ فإذا هنالك منجزية ينجز عليه العقاب من المولى لو ارتكب المعصية وكان هنالك انكشاف بأنها معصية فتنجز عليه العقاب، وهنالك عذر للمكلف لو قال أنه انكشف له وقطع وتيقن بأن هذا ماء واستبان في الواقع أنه نجس خمر. فللمولى ليس للمولى حق أن يعاقبه لأنه الكشف والقطع حجة. واضح إن شاء الله؟ لا مقسمنا إحنا. نعم أحسن، حجة مطلقة. أي نعم حجة، أي بل. ولذلك قالوا أن القطع شنو حجة. شنو حجة يعني؟ قالوا ما انكشف لك من حرمة فعليك الاجتناب، وإن لم تجتنب فعليك التنجيز، عليك التنجيز. وهنالك كشف بالإباحة مثل شرب الماء فشربته كونه طاهر فاستبان شنو فاستبان أنه نجس. فهذا كذلك ليس للمولى حق أن يعاقبه لأن الكشف فيه مبررات عقلائية، فيه كشف واضح. واضح إن شاء الله. هنا مسألة قالوا في الأبحاث الأصولية العالية سوف يأتي بحث من بحث التجري والمنقاد من أبحاث القطع، لكن بصورة إجمالية أجعل هنالك بذرة في مزرعة أذهانكم إن شاء الله حتى تتهيئوا لقدومها. نقول أن هنالك شيء يسمى بالتجري وهنالك شيء يسمى بالانقياد. كيف؟ الإنسان المتجري يختلف عن الإنسان المنقاد. فلو قطع الإنسان بأن هذا خمر وتجرأ على الله تبارك وتعالى وشربه في الواقع أنه ماء، فهل له عقاب أم لا؟ هو في الواقع شنو؟ ماء طاهر، لكن في الواقع في الكشف التكليفي ماذا يكون؟ في الكشف التكليفي يكون أنه خمر، فقطعت بأنه خامر فارتكبت ذلك، تجرأت على المولى، تجرأت على نواهيه فشربت ذلك كونه خمر فاستبان أنه شو هذا ما يطلع الحمد لله أنا ما عليه عقاب. فاختلف الأعلام، الأغلب منهم الأعم قالوا بعقوبة ذلك المتجري على الله تبارك وتعالى وإن كان خلاف الواقع. واضح الأغلب، لكن فيها كلام هذا المسألة. السيد الخميني السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قالوا بأنه له العقاب وعليه العقاب، لأنه لكل امرئ ما نوى. فبعضهم قالوا لا، المدار مدار إصابة الواقع، وهو لم يخالف الواقع، هو شرب الماء شرب الماء. واضح. هذه في أبحاث الحلقة الثانية والثالثة إن شاء الله، إن بقينا أحياء سنبينها بالتفصيل. أما المنقاد ما هو؟ فلو قطع الإنسان بأن هذا الشيء واجب وانقاد لوجوبه وعلى وجوبه وعلى كشفه وعلى يقينه وعلى جزمه واستبان في الواقع أنه محرم، فهل للمولى حق أن يعاقبه؟ لو لكل امرئ ما نوى. وكذلك اختلفت ألسنة الأصوليين بأن هنالك عقاب لمن خالف الواقع مطلقا إن كان منقادا أو غير منقاد. والأغلب من الأصوليين ما عليه شهيدنا الصدر رضوان الله تعالى عليه وسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه قالوا لا، أن المنقاد له الثواب لأن لكل امرئ ما نوى. واضح إن شاء الله. نطبق العبارة في حجية القاض. العنصر المشترك بين النوعين، احنا البارحة طبقنا العبارة مو تنويع البحث طبقنا بالي ها، يعني العنصر المشترك بين النوعين بالي. قال قدس سره: ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، يعني من الدليل المحرز والأصل العملي بكلا نوعيها، الأصل والدليل. ما كان منها قائما على أساس الدليل وهو الدليل المحرز، وما كان قائما على أساس الأصل العملي. وهذا العنصر المشترك العام الذي يدخل في الدليل المحرز والذي يدخل في الأصل العملي هو حجية القاطع. ونريد بالقاطع، يعرف السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه القاطع بأنه انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. ومعنى حجية القاطع يتلخص في أمرين: أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واحتقاده فليس للمولى معاقبته. ليش؟ لأنه معذور، هذه المعذرية. وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه، لأن القطع حجة هنا، يا قطع ليس القطع الذاتي قطع القطع وليس القطع الشخصي، وإنما ما فيه تأثير وما فيه انكشاف وما فيه مبررات عقلائية. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه احتمادا على قطعه، وهذا التعذير، وكان الشراب خمرا في الواقع فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه. وهذا أحد الجانبين من حجية العلم ويسمى بجانب المعذرية، للعبد أن يحتذر أمام الله سبحانه وتعالى لأن انكشف له ما واستبان أنه خمر ليس بمقصوده شرب الخمر. والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع، يعني مطابقة كشفه مع الواقع، فإن من حق المولى أن يعاقبه أن ينجز عليه العقاب، أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، يعني ليس له جنبة التعذير. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع ويسمى بجانب المنجزية. القطع كشف والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنها أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وإلا لو لم يخرج بنتيجة لكان الاستنباط عبث. وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل، إما أن يصيب النص وإما أن يفقد النص بعد الفحص، فإن أصاب النص فهو الدليل المحرز، وإن كان هنالك غموض للدليل المحرز انتقل إلى الوظيفة العملية ألا وهي أصل العملي. وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاحتراف مسبقا بحجية القطع. لا بد أن يحترف الإنسان بأن القطع حجة عليه، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه، يعني من المولى على عبده هي المنجزية، ومن العبد على مولاه هي المعذرية، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، يعني عبث ما بها نتيجة، لأن علمه ليس بحجة. ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القاطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه. ماذا قال؟ قال لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع وين؟ في الدليل المحرز والأصل العملي، لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر، ليس عنصرا مشتركا خاصا فقط في الدليل المحرز، وليس عنصرا مشتركا خاصا فقط في الأصل العملي، وإنما حجية القطع تعمل في الدليل المحرز والأصل العملي، وهو العنصر المشترك العام. وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عملية استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة، من أساسه لم يكن القطع والعلم حجة، فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ يكون الدراسة في حجية خبر الثقة والظهور العرفي يكون لغو، يكون عبث، والعبث مطرود عن ساحة العقلاء. فإذا لابد أن يكون هنالك غاية من دراسة الخبر، خبر الثقة والظهور العرفي. فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما هاي الغاية، تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، إما بإصابة النص الواقعي من خلال النص، وإما بالوظيفة العملية الأصول العملي أو الأصولية العنصر المشترك. فبدون الاحتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما، بحوث الأصولي والفقيه، عبثا لا طائل تحته. وحجية القطع ثابتة بحكم العقلي، يعني مو بحكم الشارع، هكذا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبين أن حجية القطع، من الذي قال بأن حجية القطع تمضي وأن القطع حجة؟ هل الشرع قال لنا أم العقل؟ السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول العقل هو الكاشف لنا بأن القطع حجة ليس الشارع. وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه وتعالى حق الطاعة على الإنسان، على الإنسان أن يحترف بأن لله تبارك وتعالى حق، وهذا الحق هو حق الطاعة بالامتثال، بأننا نمتثل لأوامره ونجتنب معاصيه. حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، يعني كأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى وجوب أو حرمة، دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة. فإن علمت بأن هذا واجب علي الامتثال لزوما، وإن علمت بأن هذا حرام علي الاجتناب لزوما، فهذا معنى حق الطاعة من المولى على عبده. دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به. فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، تنجز عليه العقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القاطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا، يعني انكشاف عقلي ليس شرعي، بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. علمت بأن هذا ماء فلم ألتزم بالاجتناب منه فارتكبته لأنه ما ليس بخمر، فعلي أنه هنالك معذرية، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القاطع. والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع، بل هي لازمة له. كلما انكشف لك شيء التزمت به فكانت عليك الحجية، منجزية أو معذرية. الأمر أمر الكشف، الأمر أمر اليقين، الأمر أمر العلم، الأمر أمر القاطع، بل هي لازمة له. ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فذلك أن تهمله، لأنه مخالف لقانون الشرع وأنه مخالف لحكمة الحكيم. فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل. العقل يكشف بأن الحكيمة بحكمته لا بد أن يضع الأشياء في مواضعها المناسبة، وهذا خلاف الحكمة لو خالف المولى هذا الأمر، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية، يعني لا تنفك عنه الحجية بحالة من الأحوال. وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ، والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب. والمبدأ الأصول الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا. فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن من المستحيل أن يردعه على العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائمة. المدار مدار من؟ مدار الكشف. والمولى يعاقب صاحب المنجزية. أي نعم، وهذا رئيسي، أي بل هذا رئيسي الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فهذا تمام الكلام في حجية القاطع. النوع الأول الأدلة المحرزة، مبادئ عامة، الدليل الشرعي، الدليل العقلي، وسيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يبارك فيكم.